رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. هذه الآية من أواخر هذه السورة وفي خواتيمها، بعد هذا التطواف الطويل حول هذا الجدل الذي يقيمه الرسل مع أقوامهم، وقد قال الله عز وجل في أول السورة: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد، كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل. فهذا النوع من الجدل وهذه الصور من التكذيب تضمنتها هذه السورة الكريمة، ولا سيما تجلى ذلك في تكذيب فرعون وملئه لموسى عليه السلام، وكذلك أيضا هذا الجدل الذي أقامه الرجل المؤمن من آل فرعون مع فرعون وملئه، وهذه الحجج البينات والبراهين الواضحات التي أقامها ودعا قومه إلى الحق، وقبل ذلك وبعده آيات موسى عليه السلام التي أيد الله عز وجل بها نبيه عليه السلام. ففي مثل هذا أو بعد هذا الاستعراض الطويل والتطواف أيضا الطويل، قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك. وقد ورد ذكر جملة من المرسلين والأنبياء عليهم السلام: منهم من جاء قصصه مفصلا وأيضا مكررا، ومنهم من جاء إشارات وتنبيهات، ومنهم من ورد ذكره فقط ورد اسمه، ومنهم من لم يذكر الله عز وجل كما أخبر هنا وكما في سورة النساء. يسلي الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأحوال المرسلين من قبله وقصصهم مع أقوامهم، فقال سبحانه: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليه. ولا شك أن الله عز وجل لم يذكر جميع المرسلين، لأن الغرض يكفي بذكر بعضهم ولأن حال الأمم متشابه، حال البشر واحد، ولهذا قال الله عز وجل: أتواصوا به فهم قوم طاغون. فحال المؤمنين واحد، وحال الكفار واحد، حال المستضعفين واحد، وحال المستكبرين واحد، وهكذا. فالبشرية تتكرر أحقابها وأزمانها، وكما يقول في العبارات المشهورة: التاريخ يعيد نفسه. فمن هنا ذكر بعضهم كافي أولا لتسلية النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أيضا لتثبيت فؤاده، ثم أيضا لمن أراد الحق ونظر فيه، فإن ذكر بعض قصص المرسلين مع أقوام من كافي في إقامة الحجة والدلائل والبراهين. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، ولهذا كما قال عز وجل وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فكل الأمم وفي جميع الأعصار والأمصار من قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يبعث فيهم الرسل، إلا أنهم كانوا يبعثون إلى أقوامهم خاصة، ومعث محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة. وأكثر ما ذكر المرسلون الذين في بلاد الجزيرة والشام وما حول هذه المواقع، وكما ذكرنا أن أحوال المرسلين واحد، وأحوال الأمم أيضا واحد، من حيث المكذبون ومن حيث المؤمنون ومن حيث مواقف الناس من أممهم ومن رسلهم وأنبيائهم. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. وهذا أيضا تنبيه إلى أن المرسلين ليس مهمتهم إلا البلاغ، وأنه ليس بيدهم شيء وليس لهم من الأمر شيء، وإنما هم مصطفون من الله عز وجل مختارون، وقد شرفهم الله عز وجل بالرسالة وأرسلهم وأيدهم بالوحي وبالمعجزات، ولكن ليس لهم من الأمر شيء، لا يستطيعون لا أن يأتوا بآيات ولا أن يهدوا الناس من حيث قصرهم على الحق، وإنما هم مبلغون عن الله عز وجل. حتى الرسول لا يستطيع أن يأتي بآية من عنده، وإنما الله عز وجل هو الذي يؤيده بالمعجزات أيا كان، والآيات أيا كان أنواعها، سواء كانت كتبا أو كانت آيات مشاهدات. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، يعني بأمر الله، بإذنه يعني بأمره. وهذا تنبيه للكفار وإلى أولئك الذين يجادلون بالباطل ويتعمدون إثارة المشكلات وإثارة التعجيز والطلبات التي لا تتناهى، أن هذا ليس إلى الرسل، وإنما الله عز وجل في حكمته وبأمره وبإذنه يرسل أو ينزل من الآيات، ويرسل أيضا من الآيات ما تقتضي حكمته سبحانه وتعالى. فالرسل ليست مهمتهم إلا البلاغ، وتنبيه لهؤلاء المجادلين وهؤلاء المشركين أن الهداية بيد الله عز وجل، وأن مجيء الآيات وإقامة الحجج ليس بالضرورة أن يهتدي بها الناس، وإنما هي لإقامة الحجة. وهذا ذكرنا فيه كثيرا ووقفنا عنده طويلا فيما يتعلق بالهداية والتوفيق، فإنها لا ترجع إلى قوة العقل ولا إلى كثرة العلم ولا إلى قوة الحجة، فإنما هذا أمر بيد الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى بيده القلوب يقلبها كيف يشاء، فالهداية بيده سبحانه وتعالى، لا تخضع لعبقرية ولا تخضع لكثرة علم ولا تخضع لقوة حجج ولا لدلائل، وإنما الدلائل والحجج يؤتى بها لإقامة الحجة، لإقامة الحجة. أما الهداية فبيد الله عز وجل، وهذا للدلالة على أن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، لأنه لو كانت القضية تخضع للأسباب وحدها فتقرأ لا 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 لما كان هناك يعني دلائل على الربوبية ولا على الألوهية، وإنما الأسباب والحجج والبراهين وأمثالها لا شك أن لها تأثير في توزيع القناعات، ولكن بعض القلوب يفتح الله عز وجل عليه وبعضها لا يفتح الله عليه، وبعضها يفتح الله عليه من أول وهلة وبعضها بعد مدة. ولهذا حتى في الناس حتى في أنفسهم يعني تلاحظون أن حتى حينما تطلب من أخيك طلبا في بعض الأيام تجده مفتوح ويقبل مباشرة بشيء لا تتوقعه، تأتي وأنت في نفسك تريد أن تطلب الطلب وتقدم وتؤخر وتقلب الأحوال هل يقبل أو لا يقبل، وتخشى أن يتكلم في وجهك وتخشى أن ينفر وتخشى أن يفض يديه وتخشى أن يرفع صوته، فإذا ما طلبت مباشرة من غير ما تتوقع إلا وقد أجاب طلبك. وأحيانا تأتي وتظن أن الأمر سيتحقق وكما يقال قد ملأت يدك من أن الأمر سيتم، فإذا ما كلمت واعتذر لأمر الله لا تدري ما الذي صرفه ولا تدري ما الذي ألان قلبه، وهذا أمر أيضا معروف. ومن هنا المسلم يتوجه إلى ربه: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. فالأمر ليس بيد المرسلين لا من حيث تنزل الآيات ولا جلبها والإتيان بها ولا من حيث هداية الناس، وإنما هم مبعوثون ليقيموا الحجة على خلق الله وليأتوا بالحق، وأنزل الله عز وجل معهم الكتاب والميزان. منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. فإذا جاء أمر الله قضي بالحق، بمعنى أن الرسل تؤدي مهمتها وتؤدي رسالتها وتقيم على الناس الحجج وتدعوهم إلى الله عز وجل وتجتهد وتبذل وتعيش فيهم ما شاء الله من سنين، سواء سنين قبل البعثة وسنين بعد البعثة، كل ذلك مما يصلح أن يكون حججا. ولهذا قال الله عز وجل في أمر الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في سبيل نوع من البرهان أن يقول لقومه: ولبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فحتى حياة الرسول قبل بعثته في قومه أيضا وقياسها على ما بعد ذلك مما أيضا يستطيع الأقوام أو تستطيع الأقوام أن تتفهم فيه أمرها. فإذا جاء أمر الله قضي بالحق، بمعنى أن الرسول قد أدى مهمته وبلغ البلاغ المبين، فيؤمن من يؤمن ويكفر من يكفر ويكذب من يكذب. فإذا جاء أمر الله سواء في من حيث الفصل بين المؤمنين والكافرين في أن تتنزل العذاب والوعيد الذي توعد به الرسول المكذبين، كما يتنزل النصر للمؤمنين والأتباع. ولهذا قال الإمام ابن كثير: قضي بالحق فينجو المؤمنون ويهلك الكافرون. فهذا هو قضاء الله الحق، هذا في الدنيا، وفي الآخرة أيضا كذلك يكون مصير المؤمنين رضوان الله عز وجل وجنته، ويكون مصير الكافرين غضب الله عز وجل ومقته وسخطه والنار خالدين فيها. وخسر هنالك المبطلون، يعني حينما يقوم الحق وحينما يقضي الله عز وجل بين الرسل واتباعهم ومخالفين بالحق، حينئذ تكون الخسارة على المبطلين، على المبطلين يعني المكذبين والذين عاندوا الرسل وجادلوا بالباطل. ثم قال سبحانه: الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. أيضا هذا في خواتيم هذه السورة، وهو تذكير بجملة مما ورد فيها، وورد فيها أيضا تعداد لمثل هذا، أولا في سبيل الامتنان وفي سبيل إقامة البراهين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء، والله خلقكم من تراب، والله خلقكم من تراب ثم من نطفة إلى آخره. وهنا قال في أواخر الله الذي جعل لكم الأنعام، فهو أولا مسوق مساق الامتنان، كما أن فيه أيضا الآيات على ما جاء في آخرها ويريكم آياته فأي آيات الله تذكر، فلها مساقان، مساق الامتنان والنعم، مساق أيضا الآيات. الله الذي جعل لكم الأنعام، والأنعام ورد ذكرها في القرآن كثير، يعني هناك أمور يعني تعيش بين أيدي الناس ذكرها القرآن كثيرا، فيما يتعلق بخلق الإنسان، وفيما يتعلق بالماء، وفيما يتعلق بخلق السماء والأرض، في آيات تتكرر، وذكرنا أنها أن الإنسان يعيشها، ونظر لأنها موجودة بين يديه لا يكاد يتأمل آيات الله عز وجل فيها، وأيضا لا يعرف نعمة الله عز وجل عليه فيها، وهي أمور يعني بين أيدي الناس، حقهم أن يتفكروا فيها وأن لا ينقضي عجبهم من النظر والتأمل فيها. منها الأنعام، والأنعام هي تطلق على الحيوانات الأليفة التي تعيش مع الناس، سواء في بيوتهم أو في مراعيهم أو في براريهم مما هو أليف، كالإبل والبقر والغنم والخيل والحمير وأمثالها، فهذه كلها منها ما هو أكل وركوب، ومنها ما هو ركوب، ومنها ما يستفاد من أشياء أخرى، سواء في جلودها وفي كثير من أجزائها. فالله عز وجل يقول الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون. إما أن يكون منها بمعنى التنويع، بمعنى منها ما يركب كالحمير فقط والخيل ولا تكاد تؤكل، ومنها ما يؤكل وإن كان يركب أيضا كالإبل يؤكل ويركب، ومنها ما يؤكل ولا يركب كالبقر والغنم، أو أنها منها النوع الذي يؤكل ومنها الذي لا يؤكل، كما قلنا في الحمير والخيل لا تكاد، والبغال هذه تركب ولا تؤكل، والبقر والغنم والإبل وأمثالها هذه تؤكل وإن كان منها ما يركب، لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع. إذن خص الركوب والأكل لأنه هو الأغلب، لأنه هو الأكثر، الأكثر حاجة، الأكل والركوب، والتي في الزمن السابق كانت الدواب هي للركوب، والحاجة إليه في الركوب شيء كثير، أما الأكل لا زال الآن لا شك أنه توكل، لكن الركوب قل الآن، قل استعمالها للركوب. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأن في آخر الزمان يقل ركوب الدواب، ويجاء في الحديث لا تقوم الساعة حتى لا تركب القلوص، القلوص جمع قلوص، والقلوص هي الإبل، ولا شك أن والله أعلم التعبير بالقلوص ليس المراد فقط هي وحدها، وإنما كل ما يركب. ومن الطائف طبعا النظر في تفسير أهل العلم لهذا الحديث، وهم لم يدركوا معناه، وهذا يدلنا على أن الإنسان لا ينبغي أن يتعجل، لا ينبغي أن يتعجل في تفسير الحديث، ولا سيما أمثل هذا، أو أيضا دائما يعرف الإنسان قدره ويقف، ولا يظن أن عقله وفهمه وعلمه يبلغ به كل المبلغ، وإنما ما عجز عنه فليكل علمه إلى عالمه. فالعلماء رحمهم الله حينما رأوا هذا الحديث المتقدمون ذهبوا في تفسيره كل مذهب. فبعضهم قال معناه أن الإبل تكثر جدا بحيث أن الناس يستغنون بالقليل منها عن الكثير، وحينئذ كأنها لم تركب، فالإبل تكون كثيرة جدا بحيث أنها يعني الناس لا يحتاجون لشيء قليلا، فيصدق بهذا أنهم ركبوا قليلا وبقي كثير فهي سائبة لا تركب. هذا تفسير. التفسير الثاني بعضهم قال إن المدن تتقارب، المدن تتقارب بحيث الناس لا تحتاج أن تركب وإنما تكون قريبة ويمشون على رجلهم. طبعا هذا أيضا تفسير بعيد، ما كانوا يظنوا أبدا أن تأتي وسائل ليست حيوان وتركب أبدا، ما كان سواء على الأرض أو ما يطير أو ما، سواء سيارات أو قاطرات أو طائرات أو أشباهها، فما كانوا يتوقعون أبدا. على كل حال المقصود هو أن قد يكون الركوب بالنسبة للدواب قل في كثير من، ولا سيما في المدن والحواضر، وقد يكون في القرى وبعض الأماكن التي لم تصلها وسائل النقل الجديدة لا زالوا لا شك في حاجتهم الشديدة للدواب ومثالها. ولكن على كل حال المقصود أن الامتنان بنعمة الركوب طبعا قطعا وطبعا لا زال قائما، وأما الأكل فهو أمر أيضا موجود ولكم فيها منافع. هذا لفظ عام، خص الركوب والأكل بالذكر لخصوصية المنفعة ثم أتبعها بلفظ عام ولكم فيها منافع، وهذه المنافع لا تنتهي سواء في جلودها سواء في غذائها سواء في كونها فيها علاج فيها أي كل ما يعني تعنيه كلمة منافع فإنها تنتظم هذه الكلمة. ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم، وهذه أوسع وأوسع، ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم. الحاجة معنى الغرض، وأحيانا الحاجة يراد بها أيضا العزم والنية، الحاجة يراد بها أيضا تطلق ويراد بها العزم والنية، يعني كل ما في صدرك يكون تحققه عن طريق هذه الأنعام من الركوب ومن الأفكار إلى آخره. وهذه أيضا أوسع من المنافع، ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم، فالأمر أوسع وأوسع. وقد يكون أيضا شيء لم يأتي بعضه، لم يأتي تفسيره، لكن المقصود أن كل ما يعني عنا في خاطرك أو في صدرك من أغراض تحققها عن طريق هذا الحيوان. وعليها وعلى الفلك تحملون، أيضا تنويه وتنبيه لنعمة خاصة وهي الحمل. فالركوب الذي هو الاعتلاء المباشر، والحمل يعني حمل الأغراض، ولهذا أكثر ما يكون في الفلك هو الحمل العش الذي فيه حمل المتاع، ولهذا خصه بالذكر أيضا لعظم المنة فيه. وعليها يعني على الأنعام وعلى الفلك، تذكير الفلك وهو أيضا نعمة أخرى، والفلك طبعا يعني شيء من صنع ابن آدم، هذا الله عز وجل له الإنسان، فالفلك ليس حيوانا يتوالد وإنما تصنيع. ولا شك أن الوسائل الحديثة من النقل البري والجوي لا شك أنه ينتظم الفلك، ينتظم الفلك من حيث أنه تصنيع وصنع الإنسان بإذن الله بعد أن هداه الله عز وجل له. وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. فأولا الله أنقذ ذريتنا الأولى وهو آدم وهو نوح والمؤمنين منه، ولهذا كان نوح هو أب البشر الثاني، فالله علمه أن يصنع الفلك، فأول ما صنعه نوح وكان قومه يستغربون ويسخرون، فأوحينا إليه أن يصنع الفلك بأعيننا وحينا، فبعده صار يصنعه الناس. وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك مشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. هنا قالوا على الفلك، فالفلك يمثل مصنوعات ابن آدم من النقل، وإن كان يخص البحر ولكنه لا شك أن غيره مما هدى الله عز وجل له الناس داخل فيه. وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته. فالآيات كثيرة، كثيرة جدا، وكل ما سبق من السورة من تنبيهات في هذه الآيات في خلق الإنسان وفي خلق السماء وفي خلق الأرض وفي خلق الأنعام وفي خلق الليل والنهار، في أشياء كثيرة. ويريكم آياته، فأي آيات الله تنكر؟ أين مكان الإنكار وكيف تنكر؟ وهذا شك أنه استفهام إنكاري، والآيات جلية وواضحة بحيث لا تحتمل الشك والريب إلا لمن طبع الله عز وجل على قلبه. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول إن هناك رجلا في أفريقيا جاء في رمضان أو الحج الماضي وزوج ابنته لرجل هنا في مكة المكرمة، ثم وعد أنه سيأتي بابنته إلى زوجها الموجود في مكة، ولكن قدر الله له أن توفي بعد سفره إلى أفريقيا. المقصود من السؤال، هل يجوز لنا أن ننجز وعده وذلك بتسفير ابنتها المتوفى إلى زوجها الموجود في مكة المكرمة، أم أن قيمة تذكرة تسفيرها من الميراث؟ يبدو أن مثلك إشكال، يقابلني صاحبه إن شاء الله وأشوف. زميل لنا أصابه ما أصابه، وقيل إنه أصابته عين، وطلب من زملائه أن يتوضأوا، ومن ثم يقوم بالاغتسال من ذلك الماء، فهل في ذلك شيء؟ لا شيء في ذلك، هذا أمر طلب مشروع، ما في إشكال إن شاء الله. نتابع هذا إن شاء الله، جزاك الله خير فيما يتعلق ببعض الليل الملاحظات، نتابعها إن شاء الله، ولا سيما في مثلا بعض الفرق نتابعها إن شاء الله. أطعم إياه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد.